أيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فامنن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فما هي التوبة النصوح؟ هل كل من وقف على باب الرحمن وبكى واستغفر لذنبه يعتبر من التائبين الذين يحبهم الله تعالى ويفرح بتوبتهم؟ كثيرون هم إخوتي الذين يجهلون فقه التوبة، تراهم وخصوصا في رمضان في صلاة التراويح أو القيام يعتريهم حالات من الخشوع والخوف من الله تعالى والندم على ما اقترفوه من معاصي، حتى إذا ما انتهوا من صلاتهم وعادوا إلى حياتهم الدنيوية المعتادة رجعوا إلى فعل ما اعتادوه من الذنوب بيسر وسهولة، دون أن يكلف أحدهم خاطره عناء التفكير فيما كان قد عزم عليه في الأمس من التوبة لله تعالى. فهل يندرج هؤلاء تحت باب التوابين الذين يحبهم الله عز وجل؟ الحق يا إخوتي أن هؤلاء ليسوا بتوابين، ولا يندرجون تحت باب التائبين الخائفين من جلال الله تعالى وعقوبته. فقد قيل: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف الذي يترك ما يخاف أن يحاسب عليه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. التوبة النصوح يا إخوتي هي التوبة الصادقة الجازمة، وهي تعني أن يتوب المذنب من ذنوبه توبة نادم متضرع مستغفر عائدا إلى الله متذلل على بابه يرجو أن يغفر له ربه ما قدمت يداه من ذنوب، ثم يعزم على عدم العودة إلى تلك الذنوب عزما صحيحا مخلصا. لا يشترط لصحة الندم أن يبكي التائب وتسيل دموعه على خديه، بل الشرط أن يستحضر ذنبه الذي ارتكبه في الماضي، يستحضره في قلبه، ثم يندم لارتكابه ويستغفر الله تعالى من ذلك الذنب، ويعاهد الله تعالى على أنه لن يعود لارتكابه مرة أخرى. عرف الحسن البصري التوبة النصوح بقوله: أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. عرف آخرون التوبة النصوح بأنها الندم بالقلب وترك المعصية في الحال والعزم على أن لا يعود لمثلها وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى. فندم التائب على ما جنته يداه من آثام هو أمر مهم، والندم هو أول شرط من شروط التوبة النصوح، لكن ليس كل شيء. فلا بد بعد الندم من أن يعزم عزما جازما صادقا على عدم العودة إلى الذنب. بعبارة أخرى، لا بد له من الإقلاع عن الذنب. فإن كنت أخي مدمنا على الذنوب فتب الآن توبة نصوحة. أخلو بعد هذه الحلقة بنفسك، تذكر ما جنته يداك وابدأ بعد سيئاتك، ستجد أنها كثيرة جدا، ولكن لا تيأس ولا تستسلم. إن كنت عاقا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو زانيا أو آكلا للمال الحرام أو متعاطيا للرشوة أو مهملا لعملك الوظيفي أو خائنا للأمانة أو مغتابا أو نماما أو كذابا وما إلى ذلك من ذنوب، تب الآن واندم وتضرع بين يدي الله وأقلع عن هذه الذنوب. بعد التوبة ستصبح صحيفتك بيضاء خالية من الذنوب، فاملأها بالأعمال الصالحة. حكت لي إحداهن قصتها مع التوبة. قالت: تربيت في بيئة متفلتة من الضوابط، ولا أذكر أنني رأيت يوما أحد والدي يصلي أو يصوم، ولا أذكر أيضا أنني سمعت منهما كلمة هذا حرام وهذا حلال. وكانت الكلمة الرائجة التي يستعملونها للتعبير عما لا ينبغي لي أن أفعله، يقولون هذا عيب لا تقتربي منه. كان والداي يتباهيان لأنهما يربياننا أنا وإخوتي حسب المعايير الغربية للتربية، فكان لي الحرية الكاملة في فعل ما أشاء. كان لباسي غير محتشم، وكنت أميل إلى لبس القصير والضيق. وعندما كنا نذهب إلى البحر، تقول: كنت ألبس المايو ذي القطعتين وأتمشى على البحر أمام الرجال، وكنت أصاحب الشباب ولا أجد أي حرج في الخروج معهم مع أي منهم بمفردنا لنقوم بنزهة في الجبال. تقول وأضيف إلى هذا أنني كنت أتعاطى الخمر في حدود ضيقة تحت إشراف والدي. عندما صرت في الجامعة قيد الله تعالى لي صديقة رائعة، هي ملتزمة بالدين، أعني الدين الحقيقي، دين السماحة واليسر. تمتلت صحبتنا بشكل سريع وقوي. في البداية كانت صديقتي تعاملني بلطف ورأفة، لم تكن تنصحني بشيء، لكنها شيئا فشيئا استطاعت أن تكسب ثقتي ومحبتي، وبدأت تنصحني وتعلمني ديني، وكلمتني عن رحمة الله بعباده ومحبته لهم، وعن أهمية العبادات في حياة الإنسان. بدأت أصلي معها في الجامعة، ثم اصطحبتني إلى مجلس علم وأهدتني بعض الكتب عن الإسلام والعبادات. ولم يمضي سوى وقت قصير حتى شعرت بحب الله تعالى يتغلغل في قلبي، فداومت على الصلاة، وكنت أغلق باب غرفتي بالمفتاح وأستغرق في الصلاة، وأستغرق في حالة وأغيب في حالة من اللذة والسعادة لم أشعر بها طوال حياتي. تقول هذه الأخت: وجاء اليوم الذي قررت فيه أن أتحجب، وكنت أعرف مسبقا رأي والدي في الحجاب والالتزام بالدين، فهما في حقيقة الأمر أقرب إلى الإلحاد منهما إلى الإسلام، وكنت أدرك أنهما لن يلينا ولن يسمحا لي بالحجاب والصلاة، ولذلك قررت أن أفاجئهما بقراري. اشتريت الحجاب والملابس المناسبة له وارتديت الحجاب وعدت إلى منزلي. كانت صدمة حقيقية لوالدي، فقام إلي يشبعني ضربا وشتما، بينما وقفت أمي ترمقني من بعيد بنظرات مملوءة بالاحتقار. وأمام إصراري على موقفي طردني والدي من المنزل، فذهبت إلى بيت عمتي وأقمت لديها ما يقارب من الشهرين. وبعد محاولات جهيدة من عمتي عدت إلى المنزل بعد أن قبلت باشتراط والدي علي أن لا أكلم أحدا من أفراد المنزل. كانوا يعاملونني وكأنني جرثومة أو وباء خطير، لكنني في كل يوم كان يمر علي كنت أشعر بنفسي أقوى وأصلب. تقول هذه الأخت: أنا الآن داعية إلى دين الله تعالى، أدعو الفتيات اللواتي مال بهن الهوى واستغرق حب الدنيا على قلوبهن إلى معرفة الله ومحبته. يمكنني أن أقول لقد كان لتجربتي مع الفسق والبعد عن الله أثرا واضحا في تمكني من العثور على طريقة أدخل بها إلى قلوب هاتيك الفتيات وإلى عقولهن. أما عائلتي فقد استطعت بفضل الله أولا ثم بدأبي وإصراري أن أهديهم إلى الدين. والدي الآن رجل صالح يصلي ويصوم، وكذلك والدتي مداومة على الصلاة والصوم وقد ارتدت الحجاب. لعل هذه القصة قد شحنتكم إخوتي بالرغبة والإرادة لطرق باب التوبة، مهما كانت ذنوبكم كثيرة ومهما كانت الصعوبات التي ستعترض طريقكم. تتساءلون عن كيفية التوبة؟ توضؤوا وتجهزوا للصلاة، ثم اذهبوا إلى غرفة منفردة، صلوا ركعتين أنووا فيهما نويت أن أصلي صلاة التوبة. بعد الصلاة، بعد انتهاء الركعتين، توجهوا إلى الله بقلوبكم، استشعروا معيته وعظمته، ثم رددوا: استغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة. استحضروا ذنوبكم في أذهانكم وأنتم ترددون هذه العبارة، وتوبوا إلى الله من كل ذنوبكم، مما تعلمون من الذنوب ومما لا تعلمون، لأن العبد قد ينسى بعض ذنوبه فلا يذكر أنه فعلها، أو لا يعلم أصلا أنها ذنوب. وتخيلوا كيف أن الله يسمعكم ويراكم. تذكروا قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو الآن قريب منكم، أقرب من حبل الوريد، ناجوه بقلب متضرع ذليل. قولوا له ما تشاءون، خاطبوه باللغة التي تريدون، بالفصحى أو بالعامية، فكل هذا لا يهم. المهم أن تكونوا مخلصين في توبتكم، وأن تكون توبتكم توبة نصوحة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر الله تعالى له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا بد لي أن أنوه إلى أن صلاة ركعتي التوبة ليست شرطا على من يريد التوبة، بل هي صلاة مستحبة. فإن أراد أحدكم أن يتوب بدون أن يصلي هذه الصلاة فإن توبته صحيحة بإذن الله تعالى. يكفيه أن يستغفر الله تعالى بصدق وإخلاص ويعاهده على الإقلاع عن المعصية. أيها الإخوة، وردني على البريد الإلكتروني السؤال التالي: هل تقبل التوبة من بعض الذنوب دون بعضها؟ سوف أجيب عن هذا السؤال بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم. تحدثنا قبل الفاصل، أو ذكرت لكم قبل الفاصل سؤال وردني على إيميل البرنامج، يقول فيه صاحبه: هل تقبل التوبة من بعض الذنوب دون بعضها؟ الحق أن بعض الوعاظ يشددون على عباد الله المذنبين ويضيقون عليهم باب الرحمة، فيقولون للعاصي الذي تاب من أكل المال الحرام مثلا وبقي مصرا على بعض الذنوب الأخرى كالتكاسل عن أداء الصلاة أو شرب الخمر وما إلى ذلك من ذنوب، يقولون له: إن توبتك غير مقبولة، لأن من شروط التوبة أن يتوب العاصي من جميع ذنوبه. فهل هذا صحيح؟ هؤلاء يا إخوتي يجهلون فقه التوبة، ويجهلون حقيقة رحمة الله ومغفرته التي سبقت غضبه. فهو تعالى يقبل توبة العبد من ذنب رغم إصراره على آخر، لأن الذنوب تتبعض، وينبغي أن يكون لكل ذنب منها توبة تخصه وتتعلق به. فتصح توبة العاصي مثلا توبته من الربا مع إصراره على فعل الزنا، تصح توبة شارب الخمر من شرب الخمر مع إصراره على تعاطي الرشوة وما إلى ذلك. بل في الواقع لعل توبة هذا الذي تاب من ذنب دون ذنب آخر، لعل هذا يجعله يستشعر عظمة الله تعالى ويتذوق حلاوة الطاعة، فيحثه هذا على التوبة من جميع الذنوب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، يقول: الصحيح في هذه المسألة أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق، ولا يستحق المدح الذي يمدح به التائبون، لأن هذا لم يتب توبة تامة بل توبة ناقصة. إذن إخوتي، الندم والاستغفار ثم الإقلاع عن الذنب هما أول شرطين من شروط التوبة النصوح التي نأمل أن تجد لها عند الله تعالى قبولا وفرحا وسرورا. أما الشرط الثالث لاعتبارك من التوابين المتطهرين الذين تنالهم مغفرة الله تعالى عن كل ذنوبهم فيلقونه بصحائف بيضاء ناصعة، فهو أن تضيف إلى الندم والإقلاع عن الذنب أن تضيف إليهما الإكثار من الأعمال الصالحة، وتستمر على هذه المسيرة حتى الممات. فالله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي ثم استمر على هذه التوبة. ويقول: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ويقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ورد في سبب نزول هذه الآية الأخيرة إن الحسنات يذهبن السيئات أن رجلا أصاب من امرأة لا تحل له، أصاب منها قبلة، فأتى نبي الله عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فنزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذه؟ يعني هل هي لي خاصة؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا تبت أخي المؤمن فهرع إلى باب ربك وأكثر من التقرب إليه بالعبادات، فإنها أي العبادات والطاعات سبيل الثبات على التوبة، وهي الطريق إلى محبته. فالتائب الذي يستحق أن يكون من أحباب الله وأوليائه لا بد له أن يتوب من جميع الذنوب، ويستبدل سيرته السابقة المليئة بالذنوب بسيرة عطرة مملوءة بفعل الصالحات. أولا، افعل المأمورات واجتنب المنهيات، ثم أكثر بعد ذلك من فعل النوافل كصلاة النوافل مثلا الضحى، الأوابين، قيام الليل، أكثر من صيام النافلة، من صدقة النافلة، أكثر من تلاوة القرآن الكريم ومن ذكر الله تعالى. لا تنسى أخي أن تمشي في حوائج العباد وتقضي حوائجهم وتفعل الخير معهم، لأن ذلك عبادة أيضا يتقرب بها إلى الله تعالى. كان بعض السلف الصالح يقول: من علامة صدق التائب أن يستبدل بحلاوة الهوى يستبدلها بحلاوة الطاعة. من هنا نستطيع القول إن التوبة هي أعظم وسيلة تعين الأفراد على تغيير أنفسهم. فإذا أردت أخي وأختي، إذا أردتم أن تغيروا أنفسكم وتسلكوا سبيل النجاح والترقي في مدارج السعداء المفلحين في الدنيا والآخرة، فعليكم بالتوبة. وردني أيضا السؤال التالي: بعض الناس يتوبون إلى الله توبة نصوحة، يبكون ويندمون ويقلعون عن الذنب مدة من الزمن، لكنهم لا يلبثون أن تغلبهم نفوسهم الأمارة التي انساقت لوسوسة الشيطان وإغراءاته، فيعودون لارتكاب نفس الذنب الذي تابوا منه مرة أخرى. فهل هذا يعني أن توبتهم كانت غير صحيحة وغير صادقة ولا تصنف تحت التوبة النصوح؟ وما هو حكمهم إن أرادوا التوبة مرة أخرى من ذلك الذنب؟ هل يقبل منهم ذلك؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من شروط صحة التوبة أن يندب التائب ويقلع عن الذنب، فإن عاد إلى فعله بعد مدة بسبب غلبة الشهوة فإن توبته الأولى صحيحة بإذن الله تعالى، إلا أنه تكتب له سيئات جديدة بسبب عودته إلى ارتكاب الذنب، وهذه السيئات الجديدة لا تمحو الحسنات الماضية، وذلك من رحمة الله بعباده، حيث جعل الحسنات يحبطن السيئات، فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولم يجعل السيئات يحبطن الحسنات. أما السؤال: هل تقبل توبته مرة أخرى إذا أراد التوبة من جديد بعد أن عاد إلى ارتكاب الذنب؟ فقد اتفق العلماء على أن ذلك يقبل منه إذا تحققت لديه شروط التوبة: الندم والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب والإقلاع عنه، وذلك من كمال رحمة الله بعباده. إخوتي الأكارم، لا تيأسوا من رحمة الله، باب الله مفتوح أمامكم، فإن تبتم من الذنب ثم عدتم إلى فعله توبوا مرة أخرى، فالله تعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. ورد في الحديث الصحيح: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. طبعا هذا حديث صحيح ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فيقول الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. فيقول الرب تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فغفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أعرف أناسا كانوا من العصاة وكانوا لا يتورعون عن ارتكاب الكبائر من الذنوب، ومنهم من كان يجاهر بمعصيته، ولكن الله تعالى هداهم إلى التوبة فتابوا وأنابوا وسلكوا طريق الهداية، ولكنهم أصبحوا بعد توبتهم دائمي الوجوم والحزن، وإذا سألتهم عن سبب حزنهم أجابوك: ذنوبنا التي ارتكبناها في الماضي تعكر علينا حياتنا، نحن نشعر دائما بتأنيب ضمائرنا ونخاف أن لا تكون توبتنا مقبولة. إخوتي، لا بأس بتذكر الذنب واستجرار الندم على فعله، بشرط أن يكون هذا الشعور دافعا للإنسان للازدياد من الطاعات. أما إن كان يؤثر هذا التذكر الذنب يؤثر سلبا على التائب ويجعله يصاب بما يسمى عقدة الذنب، فإن هذا مذموم، وعليه أن يتخلص سريعا من هذا الشعور، وقد يكون هذا من تلبيس إبليس ليقنطه من رحمة الله، والقنوط أمر محرم في الإسلام. لذلك فإن على هؤلاء أن يكفوا عن تأنيب أنفسهم وينشغلوا بعمل الطاعات بدل انشغالهم بذنوبهم ولوم أنفسهم، الذنوب التي ارتكبوها في الماضي، وليعلموا أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن الله تعالى تكفل بقبول التائب ومغفرة ذنبه مهما بلغت ذنوبه إذا هو تاب واستبدل ما كان يعمله من معاص بأعمال صالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، ما أروع أن تتوجوا إيمانكم بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. لا يوجد ذنب كبير لا يمكن مغفرته، ولا ذنب صغير لا يحاسب عليه الإنسان، فكل الذنوب صغيرة في ظل عفو الله ومغفرته، وكلها كبيرة في ظل حسابه وعقابه، والتوبة هي السبيل الوحيد للتخلص من جميع الذنوب. لسائل أن يسأل: هل يكفي الندم والبكاء والعزم على عدم العودة إلى الذنوب والإكثار من العمل الصالح لينال المذنب عفو الله وغفرانه، أم أن هناك شروطا أخرى لا بد أن ترافق المذنب في طريق توبته إلى الله؟ هذا ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. ذنوبي إذا فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع، فإياك غفران فذاك برحمة، وإن لم يكن أجزى بما كنت أصنع، مليكي ومولاي وربي وحافظي، وإني له عبد أقر وأخضع. إخوتي الأكارم، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.